أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن حدث عظيم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان لهذا الحدث أثره البالغ في انطلاقة الدعوة وفي تحول المسار من الدعوة السرية ومن الكف عن مبادلة الاعتداءات بمثلها أو العقوبة بمثلها إلى الانطلاقة للانتصار لهذا الدين وإلى دفع الظلم عن النفس وعن أهل هذا الدين. هذا الحدث هو الهجرة، الهجرة النبوية التي كانت فيصلا بين العهد المكي والعهد المدني. جاء في شأن الصحابة رضي الله عنهم أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين ونشره في أرجاء مكة، وبعد أن لقي الوفود في المواسم أذن للصحابة رضي الله عنهم بأن ينطلقوا إلى المدينة بعد أن بايعه أهل المدينة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأن يؤوه عليه الصلاة والسلام. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم إلى تلك البلدة التي هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ينتظرون الإذن من الله سبحانه وتعالى للهجرة. وكان أبو بكر ينتظر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فتهيأوا لمثل هذه الرحلة الإيمانية وهذه الهجرة العظيمة حفاظا على الدين وحرصا على نشره، حتى كان الإذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وكانوا في تلك الليلة ليلة حرصت قريش على أن تفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتفرق دمه بين القبائل حتى لا يعلم من هو الذي قتله أو لا يعرف قبيلة معينة يقتص منها، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه فأخرجه من بين أيديهم لم يروه. وذكرت كتب السير أنه عليه الصلاة والسلام ذر التراب على رؤوسهم، وهذا من حفظ الله له سبحانه وتعالى وصلى على نبينا. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه على أن يوافيهم عبد الله ابن أريقط في غار ثور بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال، وأن يأتيهما بالراحلتين حتى ينطلقا للمدينة. وهناك كان يريح عليهم عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكر رضي الله عنه ويحلب لهم، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أيضا تأتيهم بالزاد في ذلك الغار. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أيضا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ويزودهما بأخبار مكة وما كانت قريش تديره من أحداث وكلام طلبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولذلك أرصدت قريش 100 من الإبل لمن يأتيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس يجرون ويطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويرسلون في إثرهم حتى مروا ببني مدلج، فرآهم سراقة بن مالك من بعيد فركب في إثرهم حتى إذا رهقهم وكان قريبا منهم قال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا الرجل قد أدركنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان أن ساخت قدم فرسه في الأرض فسقط عنها، فعلم أن هذا إنما أصابه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قال ادعوا الله لي وأنا أكفيكم من وراءكم، أي سيعمي على قريش أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بخير، بل كما تذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى. وهذه النقطة سنقف عندها بعد قليل لبيان معنى جميل في هذه السيرة وفي مثل هذا الموقف مواقف أخرى جاء فيها تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إشاعة هذا الأمل في موقف يكون الأمل ضعيفا أو بعيدا. كيف يعده بسواري كسرى وهو مطلوب تريد قريش قتله وهي تسعى في إثره، وهو يخرج طريدا خائفا يريد الفرار بدينه؟ وهذا مما يجعل المسلم يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد الشدة يأتي التيسير، وأن بعد الليل يأتي الفجر وضوء النهار، وأن بعد العسر يكون اليسر. هكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يشيع مثل هذا الأمل وهذا التفاؤل، ويقول واعدا سراقة بسواري كسرى، وهذا يدلنا على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم من عند ربه سبحانه وتعالى، وأيضا فيه دلالة على الإعجاز وعلى صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الإيمانية وفي هذه الهجرة، حتى إنه دخل هذا الغار وكانت قريش تمر قريبا من هذا الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه لو أبصر أحدهم قدميه لا أبصرنا أو رآنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أدبه ربه وعلمه وثبت قلبه وفؤاده يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى إذا كان مع عبده فلا يضره بعد ذلك أي أحد، فمن كان الله معه كان في حفظ الله، وكان صحبا أو كان من الآمنين، وكان صعبا على الآخرين الخلوص إليه والوصول إليه. إذن هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم آمنا على نفسه ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وهذه منقبة لأبي بكر كونه يختار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصحبة وهذه الرفقة. وهنا يقول العلماء عند هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، قالوا لم تثبت الصحبة لأحد في القرآن إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذه منقبة عظيمة وهذه فضيلة لأبي بكر لم يحزها ولم ينلها غيره، أن الله أثبت له الصحبة في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى أن وصلوا إلى المدينة، فنزلوا بقباء، فلما نزلوا بقباء أول ما ابتدأوا به هو المسجد، مسجد قباء، وجلس بضعة أيام، ثم بعد ذلك انطلق على ناقته، وهو في الطريق أدركته الجمعة فصلى بهم الجمعة في دار بني سالم، ثم بعد ذلك أراد أولئك النفر أو أولئك القوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا هذه الناقة فإنها مأمورة، حتى وصلت إلى مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المكان مربدا ليتيمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده في هذا المكان، فأراد اليتيمان أن يهبا هذا المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله ذلك وأعطاهما مقابله المال. الشاهد من هذا الدلالة على أهمية المسجد في الإسلام، وأنه أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ قباء، ثم بعد ذلك صلى في بني سالم، ثم في مسجده بالمدينة صلى. وهذا المسجد يدلنا على أنه منطلق لكثير من الأنشطة، وخاصة لأمور الدولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى مسجده فكان مصدر إشعاع ونور لكثير من أعمال الخير، فكانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان، وكان الصحابة يجتمعون معه في هذا المسجد، وكان ربما يفض النزاعات، وربما يصلح بين الناس، وربما يشير عليهم ويحدثهم ويعلمهم أمور دينهم في هذا المسجد. وهذا يدلنا على أهمية المسجد الذي افتقد كثيرا من أدواره في كثير من بلاد المسلمين، والواجب أن يعطى المسجد دوره في تبليغ هذا الدين ونشره وتوعية الناس، وأن يكون مصدرا لإشعاع الخير كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد ذلك بأمر مهم جدا، حرصت الشريعة على التأكيد عليه في كثير من النصوص الشرعية، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أن تكون هناك مؤاخاة، وكانت تلك المؤاخاة قوية حتى في الميراث وفي أخذ كل الحقوق التي تكون بين الإخوان، وهذا يدلنا على عظم هذه الرابطة. وهذه قاعدة شرعية قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن أين هي اليوم بين المسلمين؟ هل يتحقق هذا المعنى بينهم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون محبا لأخيه، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم كما يقول بعضهم ابدأ بنفسك، بل إن بعض العامة يقول: من قدم غيره على نفسه من أهل النار والعياذ بالله. وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو أن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه، وهذا ما جاء في امتداح الله سبحانه وتعالى للمهاجرين للأنصار في مقابل استقبالهم لإخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كانوا محتاجين يقدمون إخوانهم على أنفسهم. حتى إن الأنصارية يقول لأخيه المهاجري: عندي زوجتان أطلق إحداهما وتتزوج بها، ويعطيه شطر ماله. لكن الصحابة رضي الله عنهم أيضا من المهاجرين، لم يكونوا ممن يطمع فيما عند إخوانهم من الأنصار إلا ما يكون عونا لهم على بذل الخير والإعانة على العمل. ولذلك جاء أروع الأمثلة عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المؤاخاة، وكان بينهم أيضا التناصح والبذل والتعاون على فعل الخير، كما جاء في شأن عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الأنصار، كانوا يتعاونون على الزراعة، فيكون أحدهم في المزرعة والآخر يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الآخر أخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان بين أبي الدرداء رضي الله عنه وبين سلمان من الخير والتعاون على البر والتناصح، كل هذا يدلنا على أهمية المؤاخاة التي تكون بين المسلمين، وهذا ما ينبغي أن يكون منتشرا اليوم بين المسلمين. لا أن تكون الأثرة محل الإثار، ولا أن تكون الخيانة مكان الأمانة، بل الواجب أن يكون الإنسان دائما حريصا على الأمانة، حريصا على إيصال الخير لإخوانه، أن يبذل لهم النصر سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، لا أن يحرص فقط على نفسه وأن يجلب الخير لنفسه دون إخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فخرج إلى السوق، فلما أراد أن يشتري سلعة قال له صاحب هذه السلعة إنها ب30، فقال ولكني أرى أنها تستحق أكثر، أرى أنها تستحق 40، فقال ولكني أقنع ب30، قال لا بل أرى أنها تستحق 50، فدفع إليه 50 وأخذ هذه السلعة. فقال له الرجل ما حملك على هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن اليوم من هذا؟ قد تكون السلعة تستحق أكثر ولكننا نصر على أن نخفض سعرها. هل نعي مثل هذه المعاني التي جاءت في نصوص الشريعة تدعو إلى مثل هذه الأخوة والحرص على إخواننا، سواء من قبل المستهلك تجاه التاجر أو من قبل التاجر تجاه المستهلك، أيضا في الحرص على بذل الخير والتواصل من أجل نشر هذا الدين؟ إذن هذه الدروس الإيمانية والفوائد في هذه الهجرة، أولا بذل الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على بذل الأسباب، من اختيار الصاحب الذي يأتمنه، من اختيار الدليل الذي يرشده على الطريق الصحيح، أيضا الحرص على الاستعداد وأخذ العدة من الراحلة والزاد ونحو ذلك، أيضا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، أيضا البداء بالأهم وهو المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كل هذه دروس ينبغي أن نحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى نكون بإذن الله تعالى ممن وفق لاغتنام هذه الفوائد والعمل بما يكون نفعا لهذه الدعوة واستمرارا لهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه المعاني وأن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق.